بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما يعطيه السلطان المستحل للخراج والمقاسمة والزكاة، هل يجوز التصرف فيه أو لا؟ وقد ذكرنا بأنه ذكر كثير من الأصحاب جواز ذلك وادعوا الإجماع على الجواز، خلافا للفاضل القطيفي وللمحقق الأردبيلي. واستدل المصنف لإثبات الجواز بالروايات الخاصة في المقام، وضم إلى ذلك دليلين قدمهما قبل البحث عن هذه الروايات الخاصة. الدليل الأول لزوم الحرج بل اختلال النظام لو قلنا بعدم جواز التصرف، بدعوى أنه لو كان الشارع يحرم على من يأخذ هذه الأموال من الزكاة والضرائب التصرف فيها، يلزم الحرج العظيم في اجتناب هذه الأموال ويلزم اختلال النظام. وهذا وما يلزم منه ذلك يدل يكون فاسدا، فلا يجب الاجتناب، أي إذا كان الاجتناب واجبا للزم اختلال النظام والتالي فاسد، فالمقدم مثله في الفساد. ولكنه أشكل جمع من الأعلام على ما أفاده الشيخ الأعظم، ومنهم الشيخ التبريزي صفحة 230، بأنه لا يسلم لزوم الحرج فضلا عن اختلال النظام، فإنه مرجع وجوب الاجتناب عن هذه الأموال كوجوب الاجتناب عن باقي الأموال الأخرى التي تكون ملكا للغير. فإنه الظالم إذا أعطى شيئا شخصا معينا، تارة نفترض أنه يحرز أن هذا من الخراج أو من المقاسمة أو من الزكاة، وتارة لا يحرز ذلك. فإن لم يحرز ذلك كما تقدم بحثه جاز له الأخذ تطبيقا لقاعدة اليد. وإن أحرز أن هذا من الخراج وما شاكل ذلك، فإن علم المالك وجب إرجاعه إليه، وإن لم يعلم المالك فتجري عليه الأحكام العامة، فيجب عليه أن يفحص عن المالك حتى اليأس، فإن لم يجد تصدق عن مالكه الواقعي. ولا يلزم من تطبيق هذه الأحكام الحرج، فإنه ليس مسألة بل وجوب بل ليست مسألة أخذ الجائزة أو المعاوضة على السلطان بمال الخراج وما شاكل ذلك مسألة سيالة ابتلائية كالصلاة في كل يوم 5 مرات. فإنه إذا اتفق أن الظالم أعطى شخصا جائزة، أو الشخص بسوء اختياره ذهب وعاوض مع من؟ وعاوض مع السلطان، تترتب عليه هذه الأحكام. فليس الحكم الشارع في مثل هذه الموارد
يلزم منه الحرج أو اختلال النظام. نعم، قد يقال بأنه يلزم الحرج على المعطي للمال، فإنه لو قلنا بأنه الذي يعطي الضرائب ويعطي الزكاة وهو الحق الشرعي لم تفرغ ذمته بعد، فهنا قد يلزم الحرج على المسلم، لأنه المفروض أن من يتصدى لأخذ الحقوق الشرعية من الخراج والمقاسمة والزكاة هو السلطان المستحل. فإذا قلنا لا تفرغ ذمة الشخص، فيجب عليه أن يخرج الزكاة مرتين، الخراج مرتين، مرة إلى السلطان وهذا لا أثر له، مرة أخرى لابد أن يذهب إلى الإمام أو وكيل الإمام ولي الإمام، فإنه هنا يلزم الحرج على الشخص عليكم السلام. ولكن يقول الشيخ التبريزي هب أنه يلزم الحرج، لا إذ ولكن لا يمكننا تطبيق دليل لا حرج في المقام، وذلك لأن دليل رفع الحرج امتناني، ومقتضى امتنانية رفع الحرج أنه لو استلزم تطبيق لا حرج على مكلف، ذهاب الحق على مكلف آخر وهم المستحقين للزكاة ومصرف الخراج والمقاسمة، لأن هذا حق شرعي له مصرف خاص، فقراء المسلمين وفقراء الشيعة وما شاكل ذلك، والمصالح العامة للمسلمين. فإذا قلنا بأنه لأجل لا حرج يرتفع الحكم عن الشخص حتى لو لم يؤدي الحق، ومجرد إعطائه للسلطان الجائر كفى، مع أن السلطان عادة لا يصرفه في مواضعه الصحيحة، فيذهب الحق على المستحقين. فيلزم من تطبيق لا حرج على شخصين إيقاع الحرج على باقي الأشخاص، وهنا لا تجري قاعدة لا حرج لأنها امتنانية. وثانيا، لو سلمنا صحة تطبيق لا حرج، فإن غاية ما يقتضيه نفي الحرج ارتفاع وجوب أداء الخراج عن المكلف وأداء الزكاة، لا أن ما دفعه زكاة، تفتين؟ يعني لا علاقة لدليل لا حرج بإثبات الحكم الوضعي. غاية ما تقتضي قاعدة نفي الحرج أن الحكم الذي يلزم منه الحرج منفي، فلسانها لسان النفي لا لسان الإثبات، لا تثبت شيء قاعدة الحرج إنما تنفي. فيقال أنه وجوب أداء الزكاة حرجي على المكلف، فإن هذا غاية ما يقتضي نفي وجوب الزكاة، نفي وجوب الخراج، نفي وجوب المقاسمة، لا أن ما دفعه مصداق للزكاة ولا أن ما دفعه مصداق للحق الشرعي من الخراج والمقاسمة. فقاعدة لا حرج لسانها النفي لا لسانها الإثبات. فما أفاده الشيخ قدس سره في الدليل الأول محل نظر وتأمل. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، فلا يسلم أصل مبنى أنه حرج واختلال نظام، ولو لزم لا يثبت أن ما دفعه حق شرعي، إذ فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الإشكال بل الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ قدس سره أنه قد التمسك بإطلاق الروايات الدالة على جواز أخذ الجوائز من السلطان، حيث إنه قد تقدم علينا في أبحاث سابقة صفحة 178 روايات متعددة دال على أن السلطان إذا أعطى الجائزة جاز أخذ الجائزة من السلطان. وهذه الروايات مطلقة، ومقتضى إطلاقها أنه لا فرق بين كون الجائزة المعطاة من الخراج أو المقاسمة أو الزكوات أو غيرها أو الأموال الشخصية، فإنه يتمسك بإطلاق هذه الأدلة، خصوصا كما يقول الشيخ أن الفرد المتعارف من الجوائز العظيمة هو من الخراج، إذ لا يحتمل أن تكون الجوائز العظام من غير الخراج. ولعل الوجه في ذلك هو أن السلطان إذا نهب المال وأخذه نهبا وليس هذا من الخراج والضرائب، فعادة يأخذه لمصلحته الشخصية لا أن يجعله في بيت مال المسلمين ويعطيه بعد ذلك إلى الناس جائزة أو ما شاكل ذلك. فما يقع في يد السلطان من النهب لأشخاص معينة عادة يكون هناك طمع شخصي له في هذا المال الذي نهبه نهبا شخصيا فيأخذه له، لا أنه يدخله في بيت مال المسلمين ثم يعطيه جائزة أو يعطيه شنو معاوضة. فعادة ما يكون ما يعطيه من الجوائز هي من الضرائب العامة التي يأخذها على عامة الناس من الخراج والمقاسمة والزكوات. ولهذا ورد عندنا فيما تقدم في الروايات أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام رزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، ماذا ذكر في الرواية التي تقدمت علينا؟ بأنه كان يأبى عن أخذ الجائزة معللا بأن فيها حقوق المسلمين حقوق الأمة، وهذا التعليل يكشف على أنه الخراج فيها صحيح، وهذا يعني أن ما دفعه أن من عليه الضريبة عندما يدفع الخراج المقاسمة الزكوات تعين ذلك فصار في بيت مال المسلمين. أما لو فرضنا بأن الأخذ غير صحيح والشارع لم يمضي الأخذ فلا يصح أن يعلل أن فيها حق المسلمين. إذن تفتي مطلق إذن تعليل الإمام عليه السلام بأنه أنا لا أأخذ الجائزة التي هي من قبيل الخراج أو المقاسمات بأن فيها حق الأمة حق المسلمين يكشف على أنه ما يأخذه السلطان من الضرائب من الزكاة بل تعين شرعا وصار هذا ملكا للمسلمين، لأن كما شرحنا يوم الخميس أن الأراضي الخراجية أرض المسلمين والشارع جعل حقا في هذه الأرض وهي الخراج، فيكون الخراج لمن؟ للمسلمين. واضح هذا ما ذكره المصنف في المقام. ماذا تقول شيخنا إبراهيم القطيفي شيخنا بعنت مؤلف رسالة في الرد على المحقق الكاراكي؟ واضح هل الإطلاق في محله؟ هذا تمسك بإطلاق ما ورد في جوائز السلطان. يقول الشيخ إطلاق أدلة أنه إذا أعطاك السلطان جائزة تأخذها، ما قال إلا إذا كان خراجا إلا إذا كان مقاسمة إلا إذا كان زكاة، فالروايات مطلقة. هل الروايات في مقام البيان من هذه الجهة أو ناظرة إلى أنه كونه سلطانا لا يمانع الأخذ؟ فهل لها إطلاق حتى لو كان مملوك للغير مثلا كالخراجي كالمقاسمة؟ هل في صدد البيان من هذه أو صدد بأنه لا تتحرز من جهة أنها جائزة سلطان، مو من جهة أن ما يأخذه لا ولاية له على الأخذ؟ جوائز السلطان ملك الشخصي مو أموال ما يعطي من بيت مال المسلمين، هاي جوازة يعني.
مو مقيدة بالروايات الأخرى. لا يعني مقتضى القاعدة كذا بعض الناس. تضرق لأن هذا المال لم يخرج عن ملك صاحبه.
يعني هل لها إطلاق تقول خذ جائزة السلطان حتى لو لم يثبت أنها حتى لو فرضنا أن هذا بلما ثبت أنه خرج عن ملك مالكه الأصلي؟
أقول لو في إطلاق نعم. لو في
نقيده بما دل على عدم جواز التصرف. هو يقول بالعكس، يقول مقتضى الإطلاق بلي مقتضى الإطلاق أنه يثبت بالمدلول الالتزامي تعين، خصوصا أنه هذه الروايات في مقام الابتلاء، هو الفرد الواضح من الابتلاء. الفرد الواضح من الابتلاء يقول الشيخ الخراج، ما يعطيه السلطان جائزة حتى من الخراج من بيت مال المسلمين، ما يعطي من أموال الشخصية الذي ينهبها. فيقول هذا الفرد المتعارف والتخصيص الموجب لإخراج الفرد المتعارف مستهجن عرفا، فمقتضى الإطلاق خصوصا إلى هذا الفرد المتعارف انعقاد مدلول التزامي عرفي بأنه الشرع أمضى هذا وأنه أن خرج عن ملك مالكه الأصلي. هذا الكلام يتم لو فرض في إطلاق. راجع الروايات، هل أنا بعضهم شكك في الإطلاق، هل الروايات في مقام البيان من هذه الجهة أو أنها في مقام أن كون المعطي كون الجائزة جائزة سلطان لا يمانع من الأخذ، فهذا ليس من أعوان الظلمة. عندنا حيثيتين، الحيثية الأولى هل يجوز أخذ الجائزة إذا كان المعطي سلطانا جائرا للخوف في التلبس بعنوان أعوان الظلمة، وأنهم لا يعطونك شيء إلا يوجب نقص الدين من جهة أخرى، وغيرها من المشاكل التي تتعلق بمثل هذه الموارد. وتارة نقول أن المتكلم في مقام البيان من جهة ما يعطيه، سواء كان الذي يعطي مال شخصي له أو من بيت مال المسلمين أو من الخراج أو من الزكوات، فهل هي في مقام البيان من جهة ما يعطي تعالج ما يعطي، أو في مقام البيان من جهة أن كون المعطي جائرا لا يمانع من الأخذ فخذ جائزته؟ وضع الفكرة. فهي في مقام بيان شنو الروايات؟ بس هي ليس في مقام البيان من الجهة. جاء السائل يسأل يقول لو أعطاني السلطان جاء شيء بل لم أحرز أنه خراج، إذا أحرز أنه خراج بحث آخر، ما أحرز أنه خراج لعله ماله الشخصي، أما أحرز ماله الشخصي أو أجري قاعدة اليد كما قلنا سابقا، أجري قاعدة اليد وأقول أن الذي أعطاني ماله الشخصي، بل لكن لو أحرز أن هذا الذي أعطى خراج أو مقاسمة أو زكاة وهو لا ولاية له على ذلك شرعا بالاتفاق، هل هذا الروايات في مقام بيان جواز الأخذ بلحاظ ما يعطيه حتى لو أحرز أنه هذا من الضرائب والحقوق الشرعية، أو هي في مقام أنه لا تتحرز من جهة كوني شنو جائرا فإن هذا لا يوجب التلبس بأعوان الظلمة مجرد قبول الهدية؟ فينبغي الالتفات إلى هذه الحيثية. راجعوا أرض الروايات، بعضهم شكاك وليس التشكيك ببعيد. قال ويدل عليه قبل الإجماع. شنو فرق شيخ قبل الإجماع بعد الإجماع؟ ساعة الشيخ يقول بعد الإجماع، يقول قبل الإجماع. يقولون إذا قال الشيخ بعد الإجماع يعني الإجماع حجة، وأنه أحرز أن الإجماع دليل، وأن توجيه المسألة بالإجماع هو الأساس، هو الأساس في البحث، يعني التسالم والاتفاق هو العمدة في الدليل، ويضم إلى ذلك بعض الأدلة الأخرى الأقل مستوى من الإجماع. تارة يقول قبل الإجماع، بمعنى أن الدليل على هذه المسألة هي هذه الأدلة، وإن كان الإجماع أيضا دليلا آخر لكن في مرتبة أضعف من هذه الأدلة. فتارة المسألة سنخ مسألة الأدلة التي بأيدينا ليست بتلك القوة التي تبين، بل علة هذه المسألة أو مدرك هذه المسألة، أو إذا نسبناها إلى الإجماع يكون الإجماع أقاطرة يكون أضعف، فيقول تتم بعد الإجماع قبل الإجماع. قال والشيخ العظم لا يمانع من حجية الإجماع حتى لو كان مدركيا كما ذكرنا في الأبحاث السابقة، لأنه ما يرى المسلك المشهور، إنما يرى أن الإجماع حتى لو كان مدركي احتمال الوقوع في الخطأ، وإذا ضم إلى شهرات، إذا ضم إلى روايات ولو ضعيفة، بلحاظ المجموع تحصل الملازمة، يسمى الملازمة الحدسية أو الملازمة القريبة من الحس، يعبر عنها في الرسائل. لاحظوا هناك بعد مفصل قال أن الإجماعات حتى المدركية لا مانع من جعلها بل كاشفة عن ماذا؟ عن رأي الشارع ببيانات ذكرها في الرسائل، فلا يصح الإشكال عليه في هالمقام أن إجماعات مدركية وكذا، هو مباني مختلفة في الرسائل شيخنا. ويدل عليه قبل الإجماع مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال بل اختلال النظام، هذا الأول، وإلى الروايات المتقدمة لأخذ الجوائز من السلطان، خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج، كما قلنا ما هو الوجه في عدم الاحتمال. وكان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يأبى أن أخذها أحيانا معللا بأن فيها حقوق الأمة، قد ناقشنا هذه الروايات أيضا في الأبحاث السابقة. المهم هي الروايات الخاصة وهي العمدة في البحث. بعد الفراغ عن هذين الدليلين والتأمل فيهما يأتي الكلام في الدليل الثالث وهو العمدة، وهي الروايات الخاصة في المقام. وقد تعرض الشيخ إلى عدة روايات، الأولى صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام، وقد احتوت هذه الصحيحة على ثلاث فقرات، واستدل بها بفقراتها الثلاثة على جواز أخذ ما يعطيه السلطان الجائر. قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. قال فقال ما الإبل والغنم؟ من قال؟ قال الحذاء، يعني واضح، يعني قال الحذاء. فقال الإمام ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. نعم، أيه قال؟ فقال بل الإمام، قال الأولى بمن؟ قال الراوي، قال فقال الإمام، يعني قلت فما ترى في مصدق، مصدق مصدق يعني الذي يأخذ الصدقات، عامل الصدقات الذي يأخذ، الذي يأتي ويأخذ الصدقات، فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات، يعني زكاة، زكاة أغنامنا، فنقول بعنا، بعناها، يعني بعنا إياها، يطلبون منه البيع، بعنا إياها، يطلب منه البيع فيبيعنا إياها، فما ترى في شرائها من؟ فقال إن كان قد أخذها، بس نقرأ عن سوف نأتي بحثها، وعزلها فلا بأس. قيل له فما ترى، هي الفقرة الثالثة، فما ترى في الحنطة والشعير؟ يجيئنا القاسم فيقسم لنا، باب المقاسمة، يأتي العامل يقسم، فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه من غير كيل. استدل بهذه الرواية بهذه الصحيحة على جواز أخذ ما يأخذه السلطان بالفقرات الثلاثة. أما الفقرة الأولى حيث سأل السائل بأن الشخص إذا وجبت عليه الزكاة في الإبل والغنم وجاء السلطان أو وكيل السلطان والعامل من قبل السلطان ويريد أن يأخذ الحق الشرعي، وكان هؤلاء العمال يأخذون أكثر من الحق الشرعي، فهل مع العلم بأنهم يأخذون أكثر من الحق الذي يجب عليهم هل يجوز أن يشتري من السلطان إبل الصدقة وغنمها أو لا؟ فشخص يريد أن يتعاوض، أن يجري المعاوضة مع من؟ مع السلطان، أن يشتري إبل وهو يعلم أن هؤلاء يأخذون عادتان ماذا أو يأخذون أكثر من الحق بعض الأحيان عليهم. فقال الإمام يجوز لك أن تشتري منه إبل الزكاة والغنم إلا إذا عرفت أنه حرام بعينه، أي أنه هو المقدار الزائد. وتقريب الاستدلال بالرواية أنه الظاهر أن السائل قد فرغ عن أصل جواز شراء ما يأخذه السلطان من الزكوات ومن الصدقات، وإنما يسأل عن بعض الخصوصيات، وهو فرض ما لو كنا نعلم بأنهم يأخذون أكثر من الحق، فكأنه فارغ أنه أصل الحق شنو يجوز المعاوضة عليه وشرائه من قبل السلطان. فالعدول عن السؤال عن أصل جواز شراء إبل الصدقة إلى البحث عن ملابسة وخصوصية خاصة وهو أنهم يأخذون أكثر من الزائد، وأحتمل أن هذا الذي يشتري هو الزائد، كأنه فارغين منتهين المطالب وين قاعدهم منتهين، مفروغ عنه في ذهنهم أنه أصل شراء الزكاة التي يأخذها السلطان شنو جاء جائز، ولهذا حول السؤال إلى شنو إلى الخصوصيات وهو أنه يأخذ أكثر. فقال الإمام عليه السلام إذا كنت تعلم بأن الذي يبيعك إياه ليس هو الحق الشرعي هو الزاد عن الحق لا يجوز، وإلا إذا كنت لا تعلم فيجوز لك الشراء. فسؤال السائل وجواب الإمام يكشفان عن المفروغية عن أصل جواز شراء الزكاة. فهنا نقول هذا يكشف على أن المعاوضة مع ما يأخذه السلطان من الحق الشرعي جائزتان بلا إشكال، وإلا لقال الإمام بأنه ترى التفت هذا السلطان لا ولاية له، وما زال الإبل في ملك مالكه الأول ولم ينتقل عن ملكه، فلا تجوز لك المعاوضة. لا أنه يقول الإمام لا بأس به، لا بأس بشراء إبل الصدقة وغنمها حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. فهذا يكشف سؤالا عن المفروغية وجوابا عن إمضاء الارتكاز، بل أكد بالجواب يعني عندنا مفروغية في مفروغية من السائل وهو متشرع مفروض. والإمام أمضى هذا الارتكاز ولم يردع، بل أضاف له في مقام الدلالة أنه نص على الجواز. واضح، كلها شواهد صدق وعلامات صدق يشيقنا على أنه لا إشكال في جواز شراء ما يأخذه السلطان بعنوان الحق الشرعي الذي هو زكاة زكاتهم. هذه هي الفقرة الأولى. وقد اعترض المحقق الأردبيلي قدس سره على الاستدلال بالفقرة الأولى بأن غاية ما يوجد في هذه الفقرة أن الإمام قال في مقام الجواب لا بأس حتى يعرف الحرام منه. وغاية، يقول المحقق الأردبيلي الآن الكلام إليه أعطوه السماع، غاية ما يستفاد من جواب الإمام على أنه يجوز شراء ما كان حلالا، أعطى قاعدة، بل لو كان أيضا مشتبها يجوز، وأن ما كان معروفا أنه حرام بعينه فلا يجوز. فالإمام أعطاه قاعدة وهي أن المال إذا كان تعلم أنه حلال أو أقل مشتبه جاز لك الشراء، أما لو كنت تعرف أنه حرام بعيني شنو فلا يجوز لك الشراء. فأعطاه كبرى كلية. ومن الواضح أن الرواية حينئذ لا تنقح موضوعها، فلا تدل على جواز شراء الزكاة بعينها، لأن الإمام ضرب له قاعدة. وإذا أردنا نحن أن نطبق القاعدة التي أعطاها الإمام، فمقتضى القاعدة الأولية أن السلطان، بغض النظر عن الرواية، أن مقتضى القاعدة أن السلطان لا ولاية له، صحيح؟ السلطان لا ولاية له على الأخذ. وقد ذكرنا كما ذكر الشيخ العظام كيوم الخميس أن مقتضى القاعدة أن السلطان لا ولاية له على الأخذ، فما يأخذه لا يتعين كونه زكاة، فما زالت الإبل الذي أخذها بعنوان الزكاة مملوكة للمالك الأول فهو يعرف أنها حرام بعينها حينئذ، لأنها ملك للغير ولا يجوز له أن يتصرف في مال الغير، فهي من مصالح ما عرف أنه حرام بعينه لأنه يعرف أنها لا زكاة. إذا كنت تعرف أنه زكاة بل هذا حرام بعينه لأنه لا ولاية للسلطان الجائر على الآخذ. ولا أقل، شوف المصداقية اللي توصفونه، لا أقل إن لم تقبلوا كلامنا فالمورد من باب الشبهة المصداقية للصدر أو للذيل، هل أنه حرام أو أنه حلال أو مشتبه. وإذا كان هذا مورد شبهة مصداقية والرواية لا تنقح أنه حلال أو حرام، فلا يمكن الاستدلال بالرواية حينئذ على أن الزكاة، معلش، أن الزكاة حلال ويجوز المعاوضة مع السلطان على الزكاة. واضح؟ إذن الرواية بهذا اللحاظ لا يمكن التمسك بها، لأن التمسك بها متوقف على أنها دلت على جواز أخذ الزكاة بعينها، والرواية لا تدل على ذلك، وإنما تدل على أنه إذا كان حلالا أو مشتبها جاز، أما إذا كنت تعرف أنه حرام بعينه فلا يجوز. ولعل الإمام، وحد يقول ليش الإمام ما صرح، ولعل الإمام استخدم لي الدبلوماسية في الجواب ولم يقل له أنه هذا حرام تقية،
خب بحوش بيقول لا تاخذ روحي مباشره يا سلطان، ما يمكن. فالامام استعمل جمله دبلوماسيه يفهمها من يعرف معارض الكلام. شيخنا يقول المحقق الاردبيلي اعرفوا معارض كلامنا، ما قال لي يجوزك ان تشتري هذه، جاب لي قاعده عامه ولكي يراعي حيثيه الحفاظ على الحكم الواقعي والحفاظ على التقيه. اذا سبب الاجمال وعدم الصراحه التقيه، وحينئذ يقال بان الروايه لا تدل بفقرتها الاولى على ما اشرتم اليه، وهو انه يجوز المعاوضه مع من؟ مع السلطان، بل فيما ياخذه زكاتان. يا شيخنا، وكيف يقول ربي كيف وكيف يجوز الإمام؟ إيش عشان يوم الخميس؟ وكيف يجوز الإمام شراء والمعاوضة على ملك الغير؟ فإن السلطان لا ولاية له، وما زال هذا المال مملوكا للغير، ومقتضى أنه مملوك للغير أنه لا يصح التصرف في مال الغير، لأنه شنو؟ ظلم. وقد دل العقل والنقل على حرمة التصرف في مال الغير، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ولا بيع إلا في ملك. ما شاء الله من القواعد الارتكازية الواضحة شيخنا، التفتين. إذن يضم إلى ذلك أنه تخصيص دليل، بل لا يحل مال امرئ مسلم ولا بيع إلا في ملك وغيرها مستهجن، بل قبيح لأنه من مصاريق الظلم. كيف يجوز الإمام أنك تشتري مال الغير؟ هذا ظلم وقبيح، خصوصا بناء على مسلك الشيخ، خصوصا بناء على مسلك الشيخ أن ما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ من؟ تفتين. فنقول، يقول الأردبيلي بناء على ما تقول يا شيخ، مو يقول يا شيخ، نقول يا شيخنا الأعظم، أنه ما يأخذه الجائر باق على ملك مالكه الأول، كيف يجوز الإمام المعاوضة مع السلطان؟ فهذا تجويز للمعاوضة على أخذ مال الغير، وهذا ظلم قبيح عقلا ونقلا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، كما في موثقة سماعان، بل لا بيع إلا في ملك. العقل يقول التصرف في مال غير ظلم. هذا تمام الكلام في إشكال من؟ الأردبيلي. إذن عندنا تقريب، عندنا شنو؟ إشكال. خلنا نقرأ التقريب لأن المصنف فصل في المباحث، أنا أخذ كل فقرة وأبحثها. قال: دلت هذه الرواية بفقراتها الثلاثة. شيخنا إذا بتألف أنت كتاب بعدين في المكاتب بفقراتها الثلاثة حتى يلتفت الطالب. دلت هذه الرواية على أن شراء الصدقات من الأنعام والغلات من عمال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل، وإنما سأل أولا في الفقرة الأولى عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال. إذا كان علم إجمالي يجوز التصرف يا أحمد، يقول الشيخ علم إجمالي، إذا كان علم إجمالي يجوز له أن يقول الإمام تصرف، كيف يقول إن الإمام جواز مع العلم الإجمالي؟ كيف نخرج روحنا؟ يقول هذا الثالث عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال. إذا أنت تعلم إجمالان، هل يجوز لك أن تتصرف؟ صب لنا ما شيخنا.
العلم الإجمالي بوجود شيء من الحرام في
هذا
الشخص
مثلا
لا
يمنع
من
أخذ
شيء من
الحرام. ما أعتقد شيخنا، بس أعتقد بعدين. نعم.
العلم الإجمالي بوجود شيء من الحرام في هذا الشخص لا
يوجد عدم جواز الشيء خلاف ما لو كان مثلا
مع المجمل منجز ومقتطع التنجز ارتكاب جميع الأطراف. أحتمل أن هذا مصداق للمعلوم بالإجمال، أحتمل أن هذا مصداق للإجمال، فلا يجوز التصرف. ذكرنا يا شيخنا الجليل ذكرنا، نعم ذكرنا عندما بحثنا في المسألة السابقة الصور الأربعة أنناه لابد أن نفرق بين الصورة الثانية والصورة الرابعة. جبنا أربع صور. كان حاصل الصورة الثانية أن الشخص يعلم بأن هناك مال محرم عند المعطي، عند معطي الجائزة أو معطي المال أي شيء، أعلم أن عنده مال محرم بلا إشكال، ولكنه الذي أعطاني إياه بعينه لا أعلم تفصيلا أنه حرام، ولا أعلم أن فيه حرام إجمالا حتى يخذ الصورة الرابعة، بل غاية ما أعلم أن الظالم أن المعطي عنده مال حرام، وأحتمل انطباق الحرام على هذا المال الذي أعطاني إياه، كما لو كنت أعلم بأنه سرق دينار، أن عنده دينار مغصوب فأعطاني هو دينار، لكن أعلم أنه عنده دينار مغصوب، لكن لا أعلم أن هذا الذي أعطاني مصداق لذلك الدينار. قلنا ما هو الحكم في هذه الصورة؟ متفتين؟ قلنا الشيخ فصل، قال هذا الذي أعطاك إياه الذي تحتمل انطباق الحرام عليه تارة يكون داخل في علم إجمالي منجز، وتارة يكون داخل في علم إجمالي غير منجز. مثال الأول، لو كانت بلي ما يحتمل انطباقه عليه كلها داخل في محل الابتلاء، أنا أعلم بأنه سرق دار، غصب دار من دارين وأعطاني دار، أحتمل انطباق هذا الدار على الدار المغصوب، وأحتمل انطباقه على الدار الذي ما أعطاني إياه ولكن في محل الابتلاء، كما لو كانت مكان علاجي وضع، مكان دخولي ومكان كذا حاجتي، فهنا علم إجمالي منجز، لأن أعلم إجمالا بوجود دار مغصوبة إما التي أعطاني إياها وإما كذا. فالشيخ الأعظم قال بالمنجزية، ونحن أشكلنا عليك سيد الخوي والتبريزي قالوا لا ما في حتى منجزية لإمكان إجراء قاعدة اليد هنا دون هنا، بس المهم لا مو كلام الشيخ. وتارة أنه لا يكون هناك علم إجمالي منجز لأحد سببين، إما لأن الأطراف غير محصورة أو لخروج بعضها عن محل الابتلاء، فأنا أعلم أنه قطعا عند دينار مسروقة، لكن هذه وأحتمل انطباق هذه الدينار على تلك الدينار، لكن أحتمل انطباقها على أفراد غير محصورة، لعل الدينار هذه، لعل الدينار لك، لعل الدينار وأطراف غير محصورة، فلا يكون علم إجمالي منجز. أو أنه أحتمل انطباقها على موارد محصورة ولكن بعضها خارج عن محل الابتلاء، الدينار أعطاها إلى فلان وذاك فلان خلاص خارج عن محل الابتلاء أصلا صرف وضع. وموردنا من أي قبيل؟ موردنا أن الشخص السائل يعلم بأن المعطي، بأن وكيل السلطان يأخذ إبلا شنو مغصوبة أكثر من الحق، وأحتمل انطباق ما أشتريه عليها ولكن أحتمل انطباق ذاك على المال الآخر الذي هو إما أطراف غير محصورة أو خارج عن محل الابتلاء. واضح الفكرة؟ قال وإنما سأل أولا عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال، نعم، وثانيا ما لنا علاقة، ثالثا وبالجملة بل ففي هذه الرواية
سؤالا وجوابا إشعار، لا وجه أن يعبر بالإشعار. هو قال دليل دلت، وسيأتي بعد الفقه قل دلت، فالتعبير بالإشعار غير صناعي، لأنه يرى المصنف دلالته. وبالجملة ففي هذه الرواية سؤالا وجوابا إشعار بأن الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال، وإلا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال، مو يسأل عن الخصوصيات، حيث إنما يأخذونه باسم الزكاة معلوم. هني جود الأردبيلي قال معلوم الحرمة تفصيلا، مشكلة هني. إذا كان معلوم الحرمة جاء الأردبيلي وانقض على الشيخ العظام، وقبل الشيخ بس أقول له إذا كان معلوم تفصيلا كيف يقول الإمام يجوز لك أن تشتري؟ هذا تقييد إلى العقل، إلى قبح الظل، واضح؟ لأن ليش يقول معلوم تفصيلا؟ لأن الشيخ العظام يرى كما ذكرنا صفحة كم؟ صفحة 201 أن ما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه. فلا فرق بين أخذ إذا كان الجواز حيث إنما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا، فلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم وأخذ أكثر منه. ويكفي قوله حتى تعرف الحرام منه، يعني الزائد في الدلالة. شو قال في الدلالة؟ ما قال إشعار، رجعنا الإشعار، قال في الدلالة. ويكفي قوله حتى تعرف الحرام منه في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق، وأن الحرام هو الزائد. والمراد هذا بالحق ارجع عشان نقرأ الاحتراط عشان نخلق واضح العبارات الأمر الشيخ صفحة 205. وتبعه على هذا الاعتراض، الاعتراض سيأتي غدا إن شاء الله على الفقرات الثانية، المحقق الأردبيلي وزاد عليه ما سكت القطيفي عنه. ما هو الذي سكت القطيفي عنه؟ من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل شراء الزكاة بدعوى أن قوله عليه السلام لا بأس حتى تعرف الحرام منه لا يدل على قضية حقيقية إلا على جواز شراء ما كان حلال، بل مشتبه يجوز لك أن تشتري لأن الحرمة هي مانعة، وعدم جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا. نعم ظاهرها ذلك، يعني من جهة الظاهر مطابقة الجواب للسؤال أنه يسأل أنه يجيب عن ما هو مصب السؤال، ما يعطي قاعدة عامة لا علاقة لها بالسؤال، ولكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته العقل والنقل. ما هو العقل؟ قبح التصرف في مال الغير. النقل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، لا بيع إلا في ملك. ويمكن أن يكون سبب الإجمال منه في بعض النسخ ما في فيه، يعني فيه سبب الإجمال فيه التقية. ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أن الظهور غير مراد بالاتفاق. ليش غير مراد؟ إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر. ثم قال فتأمل. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.